يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يطيب لي أن ألتقي بهذه الوجوه الناظرة، وأننا نحمد الله عز وجل على عقد هذا اللقاء. نسأله تعالى أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وإن كان هذا اللقاء فعادتي أن أخير الحضور بين أن يتنوع الكلام وينصح بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا من بعض، ويكون طريق الأسئلة الأجوبة، وإما أن أقول كلمتي وأضع نقطة وأكتب انتهى بلساني، فلكم الخيار. فإن كان يعني ربما تقدم نصيحة للناس قد تكون أولى وأحرى. لهذا أقول بالله التوفيق. لا شك أن الدعوة السلفية تمر بأصعب مراحلها، فقد تكالب عليها خصومها من جميع الأطياف والجماعات، ورموها من قوس واحد بغية تشويه سمعتها وإسقاط رموزها وشيوخها وأئمتها وطلابها ومن ينتسب إليه حتى من العامة. وهذه من أعظم الأساليب التي يسلكها خصوم هذه الدعوة، وهي تشويه السمعة من أجل صرف وجوه الناس عن هذه الدعوة المباركة. ورغم قد حل بها محن وفتن متتالية، ومع ذلك بفضل الله عز وجل خرجت من كل فتنة بأقوى مما كانت عليه من قبل. وهذا بفضل الله عز وجل، لأن هذه الدعوة المباركة هي كالبحر لا يقبل الجيف، بل إن أعظم حيوان بحري أو بري هو حوت العنبر، جاوز وزنه 2 طن وزيادة، ومع ذلك إذا نفق يرفعه الماء ثم يرقل به إلى اليابسة إلى آكلة الجيف. وهكذا كل من مد يده إلى هذه الدعوة المباركة من أجل محاربتها وتشويه سمعتها إلا لفظه البحر. وهذه إن مميزات هذه الدعوة المباركة أنها تغربل وتميز بين الصادق المتبع الصادق مع هذه الدعوة من الكاذب، والمحق من المبطل، والمتبع من المبتدع. وهذه حكمة الله عز وجل في الابتلاء، فكلما اشتد بها البلاء كلما ازدادت قوة على قوتها، كالحديد لا يزيده فتنته بالنار إلا صلارة، وكالذهب لا تزيده النار إلا لمعانا. وقد استفادت هذه الدعوة المباركة على مر العصور والدهور من هذه الفتن، استفادت قلت من هذه الفتن فوائد كثيرة جدا، من أهمها أنها ميزت الصفوف وأجلت الحقائق وكشفت المعادن. كما يقال إن الفتن تكشف المعادن وأيضا تفرز الكمائن، فما كان مكمونا في النفوس فإن الابتلاء يفرزه ويخرجه إلى الظهور. فإن المرء لو أنفق الذهب والفضة على أن يصل إلى عشر معشار من هذه الأمور قد لا يتأتى له مطلقا، أو إذا تأتى له لعله لا يتأتى إلا النزر اليسير. لكن إذا جاءت الفتن ظهرت حكمة الله عز وجل في هذه الفتن، لهذا إذا أقبلت ينبغي على السلف أن لا يستشرفها، لأن أي سلفي لا يرضى بالفتن ولا يسعى لتأجيجها أو إيقادها ولا يحبذها ويحبها، بل يمقتها ويردها. لكن إذا جاءت ينبغي أن يستقبلها بصدره ولا يوليها بظهره، كالمقاتل الشجاع يبلو بلاء حسن في ساحة الوغى، ولا يكون كالجبان إذا جاءت الفتن ولا الدبر وحاله كما قال الشاعر: وللحروب رجال خلقت لها وعلى الغانية جر الذيول. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن يقيد الرجال حقيقة في هذه الفتن، ولا يكون المرء مثل الجوار التي اللائي لا يحسن إلا الغناء. فالمقصود أن جاءت الفتن فلا بد أن يثبت ويصدق ربه عز وجل في ثباته وإخلاصه، وألا ينجرف وراء الأهواء، ولا ينجرف وراء كل ناعك، لأن اتباع الأهواء والجر وراء كل ناعك في الفتن فإنه ستورده المهالك. فإن الكلابيسي لما خرج في بغداد في زمن إمام بغداد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام السنة، خرج هذا الكلابيسي ببدعة اللفظية لما تربعت المعتزلة على عرش الخلافة ولقنوا عقيدة الاعتزال وهي القول بخلق القرآن، حملوا الناس بقوة الحديد والنار على هذا الرأي القول بخلق القرآن. فقيد الله عز وجل الإمام أحمد ابن حنبل فصدع بالحق هو من كان معه من الأئمة، وقالوا إن القرآن هو كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فخرج هذا الرجل للجمع بين القولين والتوفيق بينهما، فقال: لا نقول القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، لكن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقراءتي لما أنا أقرأ القرآن هو صوتي، هذا صوتي بحرفه ولفظه صوتي، فهذا مخلوق، الصوت مخلوق والقرآن ليس مخلوق. هو جعلها ذريعة لإقرار برأي المعتزلة، وقد تفطن له الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكيف لو قد أوتي فهما دقيقا في الكتاب والسنة. فقال الجهمية أو قال المعتزلة أو الجهمية عفوا قال اللفظية جهمية، يعني من يقول القرآن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لا فرق بينه وبين الجهمية. وفي رواية أخرى ذكرها الخلال في كتابه السنة قال اللفظية شر من الجهمية، شر منهم بل أشد من الجهمية، لأن الجهمية أظهروا ابتداء عقيدتهم وقالوا بخلق القرآن، فأهل السنة يحترزونه ابتداء، لكن هؤلاء القوم لبسوا بالقول، ولا شك أن الملبس أشد من الواضح. هؤلاء أوضحوا عقيدتهم، أما هذا فأظهروا ماذا؟ التوفيق بين القولين. فانتبهوا له الإمام أحمد وقال هذا. والمقصود بهذه الحكاية أن الناس انبهروا بزخر في كلامه، حتى جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال يا أبا عبد الله، خرج الكلابيسي في بغداد وصار له أشياع وأتباع. هنا بيت القصيد، في خرج ينعق فصار له أشياء وأتباع. يا رجل، إمام أهل السنة وإمام بغداد، في بغداد والناس تتبع الكلابيسي، خسر أشياء وأتباع. ثم ذكر أحمد القول فيه أنه يحذر منه ويحذر من يتبعه، أما من كان من العوام فقال يعلم وينبه. وهكذا تخطف الفتن، تخطف العقول، ولهذا حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء حتى لا يفسد عليكم دينكم ولا منهجكم، لأن القلوب ضعيفة أو لأن الشبهات خطافة والقلوب ميالة، ضعيفة وميالة، فلا يأمن المرء من أن تخطفه هذه الشبهات. فقد كثر في الآونة الأخيرة الشبهات حول هذه الدعوة المباركة، وأفرزت هذه الفتن وجوها ليست كالوجوه وجماعات ليست كالجماعات وأفكارا ليست كالأفكار، حتى صار حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن، عند اشتداد الفتن صار حالهم كما قال صلى الله عليه وسلم تكون فتن كقطع الليل المظلم، تشبهها بقطع المظلم اشتباهها والتباسها حتى لا يكاد يعرف المخرج منها إلا من كان سالما في معتقده وفي منهجه. فشبهها بقطع المظلم، وشبهها في موطن آخر بموج البحر، تموج كموج البحر لعظامها ولشدتها، كما شبه الله عز وجل البعث يوم النشور بالفراش المبثوث وبالجراد المنتشر. ففي الانتشار كان جراد، وفي الحيرة والاضطراب والفرار صار شبه بالفراش، لأن ترى الفراش لا يستقيم في سيره في طيرانه، فيأخذ ذات يمين ذات الشمال. ففي الانتشار والكثرة شبههم بالجراد، وفي الاضطراب شبههم بالفراش. وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بهذين الوصفين، بقطع المظلم بشدة التباسها، وأيضا بموج البحر لعظامها. ثم ذكر من صور هذه الفتن أو صورة من أشد صورها، فقال صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شدة التقلب وسرعة التلون، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ونقولها قياسا واقتباسا، يصبح سلفيا ويمسي مميعا خلفيا، ويمسي سلفيا ويصبح مميعا خلفيا، يبيع منهجه بعرض من الدنيا. وهكذا حصل في خضم هذه الفتن التي توالت على هذه الدعوة المباركة، حيث أينعت رؤوس وتلبست بلباس السلفية ومن أبعد الناس عن السلفية، بل هم حاربوا عن السلفية وأحدثوا آراء وأفكارا ما عرفها السلفيون إلا عند المخالفين وإلا عند المنحرفين. المخالفين المنحرفين وصاروا يروجون هذه الأفكار وليس لها زمام ولا خطاب، وصاروا يعني ينشر هذه الأفكار ويجعلونها هي عدتهم في تشويه المنظر السلفي والسعي لإسقاط رموزه وشيوخه وطلابه وأئمته وكل من ينتسب إليه، والدعاوي إن لم تقيم لها بينات أصحابها أدعياء. فالقاعدة إذا لم تكن لها سند من النصوص فليست بقاعدة، إنما القواعد التي تستند وتعتمد على النصوص الصحيحة الصريحة. أما القواعد التي ليست لها قواعد وأصول ليست لها أصول، فالأولى بالهدم، لأن السقف لا يبنى إلا الأركان المتينة. فأنت إذا بنيت السقف دون أركان فمآله إلى ماذا؟ إلى الضمحلال وإلى الزوال ولا سقوط على رأس أو رؤوس أصحابه. فانهار كشفى على شفى جرف انهار، مبني على شفى جرف انهار. وهذا تسمعون من القواعد التي تروج في الساحة الدعوية سيما في الآونة الأخيرة، فيقولون إظهارا بمظهر الرفق واللين والحكمة في الدعوة، إظهارا بهذا فيقولون نحن دعاة لا قضاة. وهذه القاعدة من أفسد القواعد، ومع الأسف أن هذه القواعد استبدلت بالقواعد السلفية المتينة المحكمة المحكمة، فأتى بمثل هذه القواعد نحن دعاة لا قضاة. هذه قاعدة فاسدة ومناقضة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. أولا أن هذه القاعدة لم تصدر من مصدر سلفي، ولم ترد على ألسنة علماء السلفيين وشيوخهم وأئمتهم، ولا هي في كتب مصادرهم، بل هذه الكلمة صدرت من الإخوان المنحرفين المخالفين. ولعل صدر صدورها كان بعد الحكم على رأس التكفير السيد قطب، وبعدما نفذ فيها الحكم خشي بعضهم من أن يشمله الحكم فتظاهر باللين والرفق وعدم التطرف أو التشدد، فذكر هذه القاعدة. وللهضيب الإخوان، وكان هو الرجل الثاني في الإخوان كتاب في هذا سماه دعاة لا قضاة، وبعضهم ينسب لسيد قطب نفسه كما ذكر ذلك سلمان العودة له محاضرة في شرح هذه القاعدة ونسبها إلى سيد قطب. سواء قال سيد قطب أو غيره أي قاعدة فاسدة وجرت على ألسنة الإخوان لإظهار دعوته أنها دعوة رفق وأنهم لا يقاضون الناس بل يدعون الناس ولا يقاضونهم. فهذه ظاهرها عسل وباطنها السم، ظاهرها صحيح تفهم في أول وهم لكن حقيقتها مرة بخلاف ذلك، لأن هذه القاعدة الباطلة قصد وراءها ضرب المنهج السلفي القائم على قاعدة جرح ما ينبغي جرحه وتعديل ما ينبغي تعديله، يعني ترك قاعدة الجرح والتعديل. إنما فقط تدعو الناس. فما قلت سابقا إنها منافية لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الأنبياء كلهم أجمعين دعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الأنبياء كلهم أجمعين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل نبي يقول لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمن استجاب لدعوتهم فهو منهم وهو مؤمن ويعتبر متبعا لهم، ومن لم يستجب لدعوتهم قضوا فيه بحكم الله عز وجل ونفذت فيهم سنة الله عز وجل الكونية. والقرآن مملوء بهذا من قصص الأنبياء، كيف تعامل الأنبياء مع قومهم الذين لم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم، كيف قضوا فيهم وكيف حكموا عليهم، بادئا ذي بدء من أول نبي وهو نوح عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول نبي هو نوح. وهذا الحديث صحيح وهو صريح خلافا لمن يقول إن أول نبي هو آدم، فالصحيح هو نوح عليه السلام. مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه المدة المديدة والسنون العديدة مكث فيها نوح قومه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ثم وعدهم بالخيرات والبركات وطلب منهم كلمة: قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ما جعل لكم نهارا. ثم قال: ما لكم لا ترجون إلا وقارا، لما لا تعظمون الله عز وجل وتؤمنون به وتتبعونه رسوله وتؤمنون بكتابه، ما لكم لا ترجون وقارا. وعدوا بهذه الخيرات ومع ذلك أصروا وعاندوا على كفره وترك الإيمان بنبيه واتباعه. ومع ذلك لم يقل نوح عليه السلام: أنا أديت ما علي وأنتظر حتى يهلكني الله عز وجل، بل لما أعرضوا عنه دعا عليهم وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم ذكر المأخذ في ذلك والحكمة، فقال: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفارا. بعد هذه المدة المديدة كلها لما لم يستجبوا لدعوته دعا عليه، وهذا قضاء وهذا حكم، فاستجاب له ربه عز وجل. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا دعا قومه لتوحيد الله عز وجل حتى آذوه بأصناف الأذى وأنواع الشذى، وذهب إلى الطائف وأخرج منها بالحجارة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل. فمن آمن به كان مؤمنا ومتبعا له، ومن لم يؤمن به حكم عليه بالكفر. ولهذا انقسم الناس أمام دعوة الأنبياء إلى مؤمن وكافر، وقضي حكم عليه بالكفر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستجيبوا له دعا عليه وقال: اللهم عليك عليهم بالسنين كسنين يوسف. وقال أيضا: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، سماهم بأسمائهم. فيقول الراوي وهو ابن مسعود قال: فرؤوا في يوم بدر تضرب أعناقهم هؤلاء الذين ادعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انقضى فيهم بحكم الله عز وجل. فهذه القاعدة باطلة فاسدة ليس لها أثرا من العلم، ونظيرها قاعدة ننصح ولنجرح، هذه قاعدة أيضا قاعدة فاسدة. بل قال لنا الشيخ رابيع رحمه الله الأموات والأحياء مستوزن أن نعافيهم ونشفيهم، قال: هذه قاعدة شيطانية، قاعدة شيطانية، كيف ننصح ونجرح؟ طيب تنصح إلى متى تنصح؟ وعندما تنصح هل كل الناس يقبلون النصيحة هل كل من دعوته إلى السنة أو دعوته إلى التوحيد يستجيب لدعوتك؟ حتما سينقسم الناس إلى أصناف، بين متبع ومبتدع، بين مؤمن وبين كافر، وبين من يقبل الدعوة وبين من يقبل الدعوة. هذه سنة الله عز وجل الكونية، ولن تجد السنة لتبديلا، ولن تجد السنة لتحويلا. لذا قال عز وجل: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. هذه سنة الله عز وجل. القلوب تتفاوت والعقول تتفاوت، والناس لا تؤمن بشيء واحد، فمحال أن يتفق الناس كلهم أجمعوا على رأي واحد. فالخلاف موجود، وما دام الخلاف موجود والقلوب مختلفة فتكون هناك النصيحة، ويقول ما وراء النصيحة. فالنصيحة تكون لمن يقبل النصيحة، فمن يقبل النصيحة ينصح ويتابع بالنصيحة ويصبر على مناصحته، وتعطى النصيحة حقها ونصابها من حيث التبليغ، من حيث طريقة النصح، وغير ذلك مما يتعلق بآداب النصيحة. ومن لم يقبل النصيحة فيجرح من يستحق الجرح، فينصح من يستحق النصح ويجرح من يستحق الجرح. فهذا هو الصراط المستقيم والفصاص القاطع القويم الذي لا وجاج فيه وليس فيه حيف ولا ظلم، بل ينزل الناس منزلتهم تعديلا وتجريحا. فكما طبق أسلافنا من أئمة الحديث ونقاده قاعدة أو قواعد في الرواة، فإن هذه القواعد المحكمة المدينة أيضا تطبق في الدعاة. هؤلاء طبقوا على الرواة، هؤلاء طبقوا على الدعاة، وهي قواعد واحدة محكمة اتفق عليها أئمة الحديث. لكن مع الأسف الشديد صارت هذه القواعد السلفية المتينة في المحك، وتوصف بالإجمال، وربما البعض صار ينكرها أو يعتقد أنها صالحة في زمن الرواية فقط، وتستبدل بمثل هذه القواعد، علما أن هذه القواعد حفظت بها السنة كما حفظت بها عقيدة أهل السنة، حفظت بها السنة وتحفظ وحفظت بها عقيدة أهل السنة. وصدق ابن مبارك لما قال: لولا أهل المحابر لخبطت الزنادقة على المنابر، يعني أئمة الحديث، لولا أئمة الحديث لالتبس الحق، وما ميز الناس بين صحيح السنة وضعيفها وبين سليمها وسقيمها. ولولا أئمة السنة، أئمة السنة بينوا أحوال الناس لما عرفوا، ولربما رأيت أكثرهم على دين الجهمية أو على دين المعتزلة أو نحو ذلك. لكن الله عز وجل حفظ السنة بأئمة السنة كما حفظ عقيدة السنة ومنهج أهل السنة بأئمة السنة وأهل السنة. فهذه الطريقة السلفية محفوظة بحفظ الله عز وجل، لكن أن تستبدل بمثل تلك القواعد وتروج في الساحة الدعوية وتستغل لضرب الدعوة السلفية وتشكيك في مصداقيتها والسعي لإسقاطها، هيهات هيهات. فقد رام قبلهم الكثير ثم كان مآلهم إلى مزبلة التاريخ، وإلى أين الطاعنون في الإمام أحمد؟ بقي أحمد جبلا أشما راسخا، وأين مناوئوه؟ وأين المناوئون لشخص ابن تيمية؟ سعوا لإسقاطه وتشويه سمعته، واتهموه بما ليس فيه، قالوا هذا يخرق الإجماع، وقال هذا ينازع السلطان، وقالوا تشويها لسمعته سعيا لإسقاطه، حتى مات في السجن، لكن جعل الله له لسان ذكر في الآخرين. ولا يذكر ابن تيمية إلا مقرر بقولهم شيخ الإسلام حتى عند المخالفين. ولا يقرن اسم أحمد إلا بكلمة الإمام، الإمام أحمد، كما قال الشيخ سعد بن تيمية. قال خذله العلماء والأمراء والسلاطين وعامة الناس، خذلوه، وقفوا الأربعة في وجه دولة المعتزلة، أربعة، أحمد والبويطي واثنين نسيتهم، يعني أربعة، البويطي وصاحبه ماتوا تحت التعذيب، ونجا أحمد وصاحبه من أربعة، وأقام الله عز وجل بهم دولة أهل السنة وعقيدة أهل السنة، وخمد وكسر شوكة أهل البدع والأهواء، كما قال بعض السلف: إن الله نصر الدين أيام الردة بأبي بكر، ونصر السنة في أيام المحنة بالإمام أحمد. فالمقصود أن هذه القواعد السلفية هي التي تحمي المنهج السلفي وتميز بين الدخلاء وبين يعني الصادقين، تميز بين من تلبس بما ليس، من دخل فيها ما ليس منها، وبين الصادقين الواضحين الثابتين. وهكذا كلما تحدث فتنة إلا تجد يعني رؤوسا تينع وحان قطافها، وتروج لمثل هذه الأفكار، وتروج لمثل هذه القواعد، حتى إنهم لجنوا على المنهج السلفي ورموه من قوس واحد، حتى صاروا يتحالفون مع كل ناعر ومع كل مخالف، كما هي منهج أهل التمييع، وإن رمى بعضهم أن ينكره لكنه واقع لا ينكر، وما كان واقعا والواقع ليس له دافع، الواقع ليس له دافع، تجدهم يتحالفون مع كل ناعر، لكن على السلفيين شداد وألسنتهم حداد، ويرضون عن الجميع، يرضون عن الكل، وإن كان الكل يرضيهم، هم يرضون الكل ويسترضون الكل، والكل يرضون لا يرضى بهم، بل يرضون بالكل إلا السلفيين، لا يرضون بالسلفيين، ويرمونهم بالحدادية وبالألقاب الشنيعة، منهج الوحش، حدادية، المسقطون، دعاة الغلاة، وهو إلى آخره، قصد تشويه سمعتهم. وسبق أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى قال: من علامة أهل البدع وقعة أهل الأثر، إذا رأيت أحدا ينال من أهل الأثر، ينال من أهل السنة، فاتهمه في منهجه، كما قال أحمد: إذا رأيت أحدا يطعن في مالك فاتهمه في دينه، وهكذا قيل في أحمد: إذا رأيت أحد يطعن في أحمد فاتهمه في ديانته. وكان يقال: حب الإمام أحمد من السنة، وهذا من باب التعريف، ليس من باب التخصيص، إنما هو من باب التمثيل. وإلى فالقاعدة عامة: إذا رأيت أحد يحب إماما أئمة السنة، أو شيخا من شيوخ السنة، أو علما من علماء السنة، فهو علامة على بدعوته وسلامة منهجه. وإذا رأيت أحد ينال من أئمة السنة كمالك والشافعي والحمادين والسفيانين وابن معين وغير من أئمة السنة، فاتهمه في دينه. وهكذا إذا رأيت أحدا ينال من الألباني أو من باز أو من العثيمين أو من رابيع وغير من أئمة السنة، فاتهمه في منهجه. وإذا رأيت أحدا يحبه ويعظمه ويعرف مكانته ومنزلته ومرتبتهم، فعلم أنه على خير وعلى السنة. فهذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة مضطردة. أما رمي السلفيين بالألفاظ الشنيعة فهم ألصقوا به وألف أولى به، فما رمى السلفيين بالحدادية فهو الحدادي، كما قال الشيخ ربيع، قال: هم الحدادية، فهو إما هو الحدادي أو لا يعرف من الحدادية، وإما يجهل الأصول السلفية، كما أن من ينافع المميعين فإما مميع وإما لا يعرف منهج التمييع. فالسلفيون منهجهم واضح، والحمد لله. انظروا إلى أحوال مواقفه، لم يتلونوا ولم يبدلوا تبديلا. في كل الفتنة مرت بها الدعوة السلفية تجدهم ثابتين على آرائهم وعلى مواقفهم، صادقين في ذلك. والقاعدة أيضا المضطردة ما ذكرها السلف كحذيفة ابن اليمان وغيره، قال الضلالة كل الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، هذه حقيقة الضلالة. إذا أردت أن تميز بين الصادق الثابت وبين المتلون المنحرف الضال فطبق هذه القاعدة، ضح في هذا الميزان أو أدخل في هذا القالب. إذا رأيت رجلا ينكر ما كان يعرف بالأمس ويعرف ما كان ينكره اليوم، فاعلم أنه متلون، وإياك والتلون في الدين، فاعلم أنه متلون متذبذب. وإذا رأيت رجلا ينكر ما كان ينكر بالأمس ويعرف ما كان يعرفه، فاعلم أنه ثابت، لم يتغير ولم يتبدل مع كثرة الفتن وكثرة الشبهات وكثرة الأهواء، فبقي ثابتا. فهذا الشد أزره واتبع أثره، فإنه على هدى بإذن الله عز وجل. فهذا هو المقياس. والحاصل لا بد أن تنتبهوا أن دعوتكم في المحك، وكثر عليها الخصوم وتكالبوا ورموها من قوس واحد قصد إبعادها من الساحة الدعوية واستبدالها ممن يدرج في كل وكر من جماعة التمييع والتضييع. ولا شك أحد ارتضع من سدي السلفية وتقيد بأصولها وفهمها فهما سليما يعلم أن هذه الجماعة التمييع من أضل الجماعات وأفسدها، لأن هذه الجماعة ترضى بالجميع والجميع لا يرضى بها. خذ مثالا لذلك، السرور لا يرضى بالتمييع ولا بالمميع، ويرى أن المميع لم ينصره فلا يرضى بالمميع، كما أن التكفيري والخارجي والإخواني وأمثالهم لا يرضون بالمميع، بينما المميع ترى يرضى بالسرور ويشيخ ويرضى بالإخواني ويرضى بالحزب ويرضى بالجميع. فمن إذن الأخطر؟ من الأخطر السلفيين؟ أخطر هذا الذي يتظاهر بمظهر اللين والرفق، وهو سم في عسل السلفية وخنجر في ظهرها. ثم هناك أمر مهم جدا لابد من التنبيه عليه، لأن البعض من يسعى لتلبيسه، ولا شك أن كشف التلبيسات وكشف الشبهات من أولى الأولويات. يظن البعض أن ما يقع بين الخلاف بينها يعني هذه الجماعات وخلاف فتنة دون تحديد المفهوم الشرعي الصحيح للفتنة. الفتنة هو ما يقع بين المسلمين من الاقتتال بسبب دنيوي، من أرض بسبب أرض أو مال أو جاء ونحو ذلك. أما إذا وقع اقتتال بين المسلمين فيما بينهم بسبب دين بسبب عقيدة فليس بفتنة. ولهذا اتفق العلماء على أن ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما هو قتل فتنة، ولهذا اعتذر الصحابة هذه الفتنة. إلا لما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه واستحضروا قوله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتل الفئة الباغية، علموا أن عليا كان هو على الحق وهو على الصواب. لكن القتال الذي وقع بين المسلمين وبين الخوارج لم يعدوا قتال فتنة، لم يعدوا قتال فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وحث ورغب وندب لقتلهم في قتلهم، أمر بقتلهم قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل آب، وقال اقتلوهم فإن من قتلهم فإن له أجر عند الله عز وجل. فما وقع بين المسلمين وبين الخوارج لم يقل أحد إنه قتال الفتنة، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم لقتالهم. ولما قتل علي بن أبي طالب وافقه كل الصحابة دون استثناء، فهو إجماع سكوت وهو حجة، إلا أنه وقع الخلاف معه لما حرقهم بالنار، لما حرقهم بالنار. فخلف ابن عباس وقال أما قتلهم أو قتالهم فذكر بحديث في وجوب قتالهم، قال ما إحراقك بالنار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فخلفوا في مسألة إحراقه بالنار. حتى إنه يعني علي رضي الله عنه لما لم يسب ذراريهم ونساءهم ولم يغنم أموالهم استبدل بهذا أنه لم يكفرهم، لأن وقع خلاف بين أهل السنة في تكفير الخوارج، فذهب بعضهم إلى تكفيرهم. ومن المعاصرين من جنح إلى هذا القول شيخ بن باز، كان يرى أنهم كفار، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين. لكن الصحيح أنهم ليسوا بكفار بدليل إجماع الصحابة، فإن علي رضي الله عنه لما لم يسب ذراريهم ونساءهم ولم يغنم أموالهم لما رجع ونزع قالوا أليسوا بكفار؟ قال من الكفر فروا، وهذا إجماع الصحابة وهو متعين الأخذ به، وهم أدرى بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. الحاصل أنه لم يكفرهم، ومع ذلك أوجبوا قتالهم. إذن هو مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، كما هو مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم ما ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتال الخوارج ليس بقتال فتنة، بل هو قتال مشروع مرغوب فيه. كذلك الخلاف بين السلفيين وبين الصروريين، أو بين السلفيين وبين الحزبيين، أو بين السلفيين وبين التكفيريين، أو بين السلفيين وبين المبجعين، ليس خلاف فتنة، لأن الحق واحد لا يتعدد. الخلاف بين السلفيين نبع عن فتنة، إذا كان خلاف بين السلفيين أفضى إلى التنابس والتراشق والتباعد فهذا يقول فتنة. كان يختلفون مثلا في تطبيق النصوص أو بعض النصوص وكل يطبقها حسب فهمه، أدى هذا التطبيق إلى الخلاف والتشاجر. أو ربما يختلفون في رجل واحد بين جرح وتعديل، هذا الجرح وهذا يعدله فيشب خلاف بينهم، هذا فتنة. أما ما يقع بين السلف وبين الجماعة فليس بفتنة، لأن هذا خلاف جوهري، خلاف منهجي، خلاف عقائدي، لا يعتبر فتنة. بل واجب على هؤلاء المخالفين أن يرجعوا إلى الحق وأن يتبعوا الحق وأن يتوبوا مما عليهم من الباطل، فإن لم يرجعوا وإن لم يتوبوا فهنا نقض عليهم، مش نقض أنا متفليهم، بل نحكم عليهم بأنهم مخالفون، أنهم تركوا منهج السلف، نحكم عليهم أنهم سروريون أو أنهم إخوان أو أنهم تكفيريون أو أنهم مميع حسب الوصف الذي تلبسوا به. فإن أهل السنة كانوا يصفون الرجل بحسب ما تلبس به من البدعة ومن الأهواء، وإن وافق أهل السنة في بعض عقائد أهل السنة. ألا ترى أن الكرابيسي كان إماما وكان يلقب بشيخ الإسلام، وصف بأنه الأصول الفقيه، وكان مع الإمام أحمد، لكن لما جاء بعقيدة لفظية واحدة فقط نسب إليها، ولم ينظر إلى بقية اعتقاده الموافق لأهل السنة، لم ينظر إلى ذلك. فمجرد تلبسه بهذا الأصل نسب إليه. ألا ترى أن في كتب الجرح والتعديل وفي كتب الطبقات والسير، بلها في كتب أهل السنة، أنهم يوصفون الرجل بحسب ما تلبس من البدعة بقطع النظر عن بقية اعتقاده، وإن وافق مذهب أهل السنة والجماعة فترى بعض العبارات كانت تجرى لألسنته، يقول لك فيه تشيع، كان يرى السيف، فيه إرجاء، كان يرى الخروج. هذه العبارة جرت على ألسنة أهل السنة، وصفوا بها من تلبس ببدعة من البدع أو أخذ بأصل من أصول أهل الأهواء فنصبوه إليه. هذا عبد الرزاق صاحب المصنف الكتاب الضخم كتاب في الأحاديث والآثار من أجل كتب الحديث، وقرينه ونظيره مصنف ابن أبي شيبة. عندك مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. فعبد الرزاق كان أئمة الحديث وهو ثقة عندهم، وكتابه تلقي بالقبول وهو من مصادر السنة المعتمدة. هذا عبد الرزاق كان يرى أن عليا أولى بالإمامة من عثمان، قدم عليا رضي الله عنه في الإمامة في الخلافة على عثمان، فكان يرى ترتيب الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. مع العلم أن عقيدة أهل السنة هو ترتيب الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع الصحابة، هذا بإجماع الصحابة. الرجل لم يقدم عليا على الشيخين أبي بكر وعمر لا في المفاضلة ولا في الخلافة، ولم يقدم عليا على عثمان في المفاضلة، قدمه في ماذا؟ في الخلافة، كان يراها. ومع ذلك رمي بالتشيع، وقيل عنه الشيعي، رمي بالتشيع لمجرد مفاضل تفضيل علي على عثمان في الخلافة، فلم ينظر إلى بقية معتقده، بل لما قال بها الأصل نصب إليه. فهكذا كان مذهب أهل السنة، فمن قال بالتمييع يصب إلى التمييع، ومن احتج بالقواعد الفاسدة يصب إليها، والواجب عليه أن يتوب يرجع ولا يبحث عن المبررات، لأن المبررات سهلة جدا، لأن بعض المبررات تحتاج إلى تبرير، هو مبرر يحتاج إلى تبرير. ومن أهم من أعظم التبرير الإنسان أن يعترف بخطائه ويرجع، لأن باب التوبة مفتوح، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال عمر، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. رحم الله الأذان، مبارك الله. نكتفي بهذا، كان في جابتي أكثر، لكن نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي في فرصة أخرى. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم علينا.
صلي وهنا إن شاء الله.
بل في فائدة سمعتها مرة من الشيخ الألباني، وهذه تفيدكم أيضا. جفريق قال كان الإمام أحمد الشيخ الألباني ومذكر مصدر في ثقتنا فيه اللي تلا على كتب الحديث والتراث. قال كان أحمد إذا جاء الضيوف يجمعني في بيته، فكان يرى من أسباب التي ترخص من ترك الجماعة إذا اجتمع الضيوف في البيت، لأنه كان يرى حرجا لا يخرج بالضيوف يرجع من البيت، صح في حرج يجاء عندك ضيوف تديهم تعطرتهم، فيرى أنه يجوز من ترك الجماعة لدفع الحرج، ولا شك هذا إذا حرج أخرج هكذا كما أنا ممكن في أشد حرج، فنصلي ولا حرج في ذلك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يطيب لي أن ألتقي بهذه الوجوه الناظرة، وأننا نحمد الله عز وجل على عقد هذا اللقاء، نسأل تعالى أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وإن كان هذا اللقاء فاجئ فعادتي أن أخير الحضور بين أن يتنوع الكلام وينصح بعضنا بعضا ويستفيد بعضنا من بعض ويكون طريق الأسئلة الأجوبة، وإما أن أقول كلمتي وأضع نقطة وأكتب انتهى بلساني، فلكم الخيار. وإن كان يعني ربما تقدم نصيحة للناس قد تكون أولى وأحرى. لهذا أقول بالله التوفيق. لا شك أن الدعوة السلفية تمر بأصعب مراحلها، فقد تكالب عليها خصومها من جميع الأطياف والجماعات ورموها من قوس واحد بغية تشويه سمعتها وإسقاط رموزها وشيوخها وأئمتها وطلابها ومن ينتسب إليه حتى من العامة. وهذه من أعظم الأساليب التي يسلكها خصوم هذه الدعوة، وهي تشويه السمعة من أجل صرف وجوه الناس عن هذه الدعوة المباركة. ورغم قد حل بها محن وفتن متتالية، ومع ذلك بفضل الله عز وجل خرجت من كل فتنة بأقوى مما كانت عليه من قبل. وهذا بفضل الله عز وجل، لأن هذه الدعوة المباركة هي كالبحر لا يقبل الجيف، بل إن أعظم حيوان بحري أو بري هو حوت العنبر، جاوز وزنه 2 طن وزيادة، ومع ذلك إذا نفق يرفعه الماء ثم يرقل به إلى اليابسة إلى آكلة الجيف. وهكذا كل من مد يده إلى هذه الدعوة المباركة من أجل محاربتها وتشويه سمعتها إلا لفظه البحر. وهذه إن مميزات هذه الدعوة المباركة أنها تغربل وتميز بين الصادق المتبع الصادق مع هذه الدعوة من الكاذب، والمحق من المبطل، والمتبع من المبتدع. وهذه حكمة الله عز وجل في الابتلاء، فكلما اشتد بها البلاء كلما ازدادت قوة على قوتها، كالحديد لا يزيده فتنته بالنار إلا صلابة، وكالذهب لا تزيده النار إلا لمعانا. وقد استفادت هذه الدعوة المباركة على مر العصور والدهور من هذه الفتن، استفادت قلت من هذه الفتن فوائد كثيرة جدا، من أهمها أنها ميزت الصفوف وأجلت الحقائق وكشفت المعادن. فمن يقال إن الفتن تكشف المعادن وأيضا تفرز الكمائن، فما كان مكمونا في النفوس فإن الابتلاء يفرزه ويخرجه إلى الظهور. فإن المرء لو أنفق الذهب والفضة على أن يصل إلى عشر معشار من هذه الأمور قد لا يتأتى له مطلقا، أو إذا تأتى له لعله لا يتأتى إلا النزر اليسير. لكن إذا جاءت الفتن ظهرت حكمة الله عز وجل في هذه الفتن. لهذا إذا أقبلت ينبغي على السلف أن لا يستشرفها، لأن أي سلفي لا يرضى بالفتن ولا يسعى لتأجيجها أو إيقادها ولا يحبذها ويحبها، بل يمقتها ويردها. لكن إذا جاءت ينبغي أن يستقبلها بصدره ولا يوليها بظهره، كالمقاتل الشجاع يبلو بلاء حسن في ساحة الوغى، ولا يكون كالجبان إذا جاءت الفتن ولا الدبر وحاله كما قال الشاعر: وللحروب رجال خلقت لها وعلى الغانية جر الذيول. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن يقيد الرجال حقيقة في هذه الفتن، ولا يكون المرء مثل الجواري التي اللائي لا يحسن إلا الغناء. فالمقصود أن جاءت الفتن فلا بد أن يثبت ويصدق ربه عز وجل في ثباته وإخلاصه، وألا ينجرف وراء الأهواء، ولا ينجرف وراء كل ناعق، لأن اتباع الأهواء والجهل وراء كل ناعق في الفتن فإنه ستورده المهالك. فإن الكلابيسي لما خرج في بغداد في زمن إمام بغداد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام السنة، خرج هذا الكلابيسي ببدعة لفظية لما تربعت المعتزلة على عرش الخلافة ولقنوا عقيدة الاعتزال وهي القول بخلق القرآن، حملوا الناس بقوة الحديد والنار على هذا الرأي القول بخلق القرآن. فقيد الله عز وجل الإمام أحمد ابن حنبل فصدع بالحق، هو من كان معه من الأئمة، وقالوا إن القرآن هو كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فخرج هذا الرجل للجمع بين القولين والتوفيق بينهما، فقال: لا نقول القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، لكن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقراءتي لما أنا أقرأ القرآن هو صوتي، هذا صوتي بحرفه ولفظه صوتي، فهذا مخلوق، الصوت مخلوق والقرآن ليس مخلوق. هو جعلها ذريعة لإقرار برأي المعتزلة، وقد تفطن له الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكيف له وقد أوتي فهما دقيقا في الكتاب والسنة. فقال الجهمية أو قال المعتزلة أو الجهمية عفوا قال اللفظية جهمية، يعني من يقول القرآن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لا فرق بينه وبين الجهمية. وفي رواية أخرى ذكرها الخلال في كتاب السنة قال اللفظية الشر من الجهمية، شر منهم بل أشد من الجهمية، لأن الجهمية أظهروا ابتداء عقيدتهم وقالوا بخلق القرآن، فأهل السنة يحترزونه ابتداء، لكن هؤلاء القوم لبسوا بالقول، ولا شك أن الملبس أشد من الواضح. هؤلاء أوضحوا عقيدتهم، أما هذا فأظهروا ماذا؟ التوفيق بين القولين. فانتبهوا له الإمام أحمد وقال هذا. والمقصود بهذه الحكاية أن الناس انبهروا بزخرف كلامه، حتى جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، خرج الكلابيسي في بغداد وصار له أشياع وأتباع. هنا بيت القصيد: في خرج ينعق فصار له أشياع وأتباع. يا رجل، إمام أهل السنة وإمام بغداد. في بغداد والناس تتبع الكرابيسي قصار شاذبا. ثم ذكر أحمد القول فيه أنه يحذر منه ويحذر من يتبعه، أما من كان من العوام فقال يعلم وينبه. وهكذا تختفي الفتن، تختفي العقول. ولهذا حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء حتى لا يفسد عليكم دينكم ولا منهجكم، لأن القلوب ضعيفة أو لأن الشبهات خطافة والقلوب ميالة، ضعيفة وميالة، فلا يأمن المرء من أن تخطفه هذه الشبهات. فقد كثر في الآونة الأخيرة الشبهات حول هذه الدعوة المباركة، وأفرزت هذه الفتن وجوها ليست كالوجوه وجماعات ليست كالجماعات وأفكارا ليست كالأفكار، حتى صار حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن، عند اشتداد الفتن صار حالهم كما قال صلى الله عليه وسلم تكون فتن كقطع الليل المظلم، تشبهها بقطع المظلم اشتباهها والتباسها حتى لا يكاد يعرف المخرج منها إلا من كان سالما في معتقده وفي منهجه. فشبهها بقطع المظلم وشبهها في موطن آخر بموج البحر تموج كموج البحر لعظامها ولشدتها، كما شبه الله عز وجل البعث يوم النشور بالفراش المبثوث وبالجراد المنتشر. ففي الانتشار كالجراد وفي الحيرة والاضطراب والفرار صار شبه بالفراش، لا ترى الفراش لا يستقيم في سيره في طيرانه فيأخذ ذات يمين ذات الشمال. ففي الانتشار والكثرة شبههم بالجراد، وفي الاضطراب شبههم بالفراش. وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بهذين الوصفين، بقطع المظلم بشدة التباسها وأيضا بموج البحر لعظامها. ثم ذكر من صور هذه الفتن أو صورة من أشد صورها، فقال صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شدة التقلب وسرعة التلون، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. ونقولها قياسا واقتباسا، يصبح سلفيا ويمسي مميئا خلفيا، ويمسي سلفيا ويصبح مميئا خلفيا، يبيع منهجه بعرض من الدنيا. وهكذا حصل في خضم هذه الفتن التي توالت على هذه الدعوة المباركة، حيث أينعت رؤوس وتلبست بلباس السلفية وهم أبعد الناس عن السلفية، بل هم حاربوا عن السلفية وأحدثوا آراء وأفكارا ما عرفها السلفيون إلا عند المخالفين وإلا عند المنحرفين، المخالفين المنحرفين، وصاروا يروجون هذه الأفكار وليس لها زمام ولا خطاب، وصاروا يعني ينشروا هذه الأفكار ويجعلونها هي عدتهم في تشويه المنظر السلفي والسعي إسقاط رموزه وشيوخه وطلابه وأئمته وكل من ينتسب إليه، والدعاوى إن لم تقيم لها بينات أصحابها أدعياء. فالقاعدة إذا لم تكن لها سند من النصوص فليست بقاعدة، إنما القواعد التي تستند وتعتمد على النصوص الصحيحة الصريحة أما القواعد التي ليست لها قواعد وأصول ليست لها أصول، فالأولى بالهدي، لأن السقف لا يبنى إلا الأركان المتينة. فأنت إذا بنيت السقف دون أركان فمآله إلى ماذا؟ إلى الضمحلال وإلى الزوال، ولا سقوط على رأس أو رؤوس أصحابه. فانهار كشفى على شفى جرف انهار، مبني على شفى جرف انهار. ماذا تسمعون من القواعد التي تروج في الساحة الدعوية سيما في الآونة الأخيرة؟ فيقولون إظهارا بمظهر الرفق واللين والحكمة في الدعوة، إظهارا بهذا، فيقولون نحن دعاة لا قضاة. وهذه القاعدة من أفسد القواعد، ومع الأسف أن هذه القواعد استبدلت بالقواعد السلفية المتينة المحكمة المحكمة. فأتى بمثل هذه القواعد نحن دعاة لا قضاة، هذه قاعدة فاسدة ومناقضة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. أولا أن هذه القاعدة لم تصدر من مصدر سلفي، ولم ترد على ألسنة علماء السلفيين وشيوخهم وأئمتهم، ولا هي في كتب مصادرهم، بل هذه الكلمة صدرت من الإخوان المنحرفين المخالفين. ولعل صدر صدورها كان بعد الحكم على رأس التكفير السيد قطب، وبعدما نفذ فيها الحكم خشي بعضهم من أن يشمله الحكم فتظاهر باللين والرفق وعدم التطرف أو التشدد، فذكر هذه القاعدة. وللهضيب الإخواني، وكان هو الرجل الثاني في الإخوان كتاب في هذا سماه دعاة لا قضاة، وبعضهم ينسب لسيد قطب نفسه كما ذكر ذلك سلمان العودة له محاضرة في شرح هذه القاعدة ونسبها إلى سيد قطب. سواء قال سيد قطب أو غيره فهي قاعدة فاسدة وجرت على ألسنة الإخوان لإظهار دعوته أنها دعوة رفق وأنهم لا يقاضون الناس بل يدعون الناس ولا يقاضونهم. فهذه ظاهرها عسل وباطنها السم، ظاهرها صحيح تفهم في أول وهلة لكن حقيقتها مرة بخلاف ذلك، لأن هذه القاعدة الباطلة قصد وراءها ضرب المنهج السلفي القائم على قاعدة جرح ما ينبغي جرحه وتعديل ما ينبغي تعديله، يعني ترك قاعدة الجرح والتعديل، إنما بقت تدعو الناس. فما قلت سابقا إنها منافية لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الأنبياء كلهم أجمعين دعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الأنبياء كلهم أجمعين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكان كل نبي يقول لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمن استجاب لدعوتهم فهو منهم وهو مؤمن ويعتبر متبعا لهم، ومن لم يستجب لدعوتهم قضوا فيه بحكم الله عز وجل ونفذت فيهم سنة الله عز وجل الكونية. والقرآن مملوء بهذا من قصص الأنبياء، كيف تعامل الأنبياء مع قومهم الذين لم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم، كيف قضوا فيهم وكيف حكموا عليهم. بادئا ذي بدء من أول نبي وهو نوح عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول نبي هو نوح، وهذا الحديث صحيح وهو صريح خلافا لمن يقول إن أول نبي هو آدم، فالصحيح هو نوح عليه السلام. مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه المدة المديدة والسنون العديدة مكث فيها نوح قومه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ثم وعدهم بالخيرات والبركات وطلب منهم كلمة، قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ما جعل لكم نهارا، ثم قال ما لكم لا ترجون إلا وقارا، لما لا تعظمون الله عز وجل وتؤمنون به وتتبعونه رسوله وتؤمنون بكتابه، ما لكم لا ترجون وقارا، وعدوا بهذه الخيرات ومع ذلك أصروا وعاندوا على كفرهم وترك الإيمان بنبيه واتباعه، ومع ذلك لم يقل نوح عليه السلام أن أديت ما علي وأنتظر حتى يهلكني الله عز وجل، بل لما أعرضوا عنه دعا عليهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم ذكر المأخذ في ذلك والحكمة، فقال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفارا. بعد هذه المدة المديدة كلها لما لم يستجبوا لدعوتي تعاليه، وهذا قضاء وهذا حكم، فاستجاب له ربه عز وجل، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا دعا قومه لتوحيد الله عز وجل حتى آذوه بأصناف الأذى وأنواع الشذى، وذهب إلى الطائف وأخرج منها بالحجارة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل، فمن آمن به كان مؤمنا ومتبعا له، ومن لم يؤمن به حكم عليه بالكفر، ولهذا انقسم الناس أمام دعوة الأنبياء إلى مؤمن وكافر، وقضي حكم عليه بالكفر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستجيبوا له دعا عليه وقال اللهم عليك عليهم بالسنين كسنين يوسف، وقال أيضا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، سماهم بأسمائهم، فيقول الراوي وهو ابن مسعود قال فرؤوا في يوم بدر تضرب أعناقهم هؤلاء الذين ادعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انقضى فيهم بحكم الله عز وجل. فهذه القاعدة باطلة فاسدة ليس لها أثرا من العلم، ونظيرها قاعدة ننصح ولنجرح، هذه قاعدة أيضا قاعدة فاسدة، بل قال لنا الشيخ رابح رحمه الله الأموات والأحياء نسأل الله أن نعافيه ونشفيه، قال هذه قاعدة شيطانية، قاعدة شيطانية، كيف ننصح ونجرح؟ طيب تنصح إلى متى تنصح؟ وعندما تنصح هل كل الناس يقبلون النصيحة؟ هل كل من دعوته إلى السنة أو دعوته إلى التوحيد يستجيب دعوتك؟ حتما سينقسم الناس إلى أصناف، بين متبع ومبتدع، بين مؤمن وبين كافر، وبين من يقبل الدعوة وبين من يقبل الدعوة، هذه سنة الله عز وجل الكونية، ولن تجد السنة التي تبديها ولن تجد السنة التي تحويلها، لذا قال عز وجل ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقها، هذه سنة الله عز وجل، القلوب تتفاوت والعقول تتفاوت والناس لا تؤمن بشيء واحد، فمحال أن يتفق الناس كلهم أجمعون على رأي واحد، فالخلاف موجود، وما دام الخلاف موجود والقلوب مختلفة فتكون هناك النصيحة ويكون ما وراء النصيحة، فالنصيحة تكون لمن يقبل النصيحة، فمن يقبل النصيحة ينصح ويتابع بالنصيحة ويصبر على مناصحته، وتعطى النصيحة حقها ونصابها من حيث التبليغ، من حيث طريقة النصح وغير ذلك مما يتعلق بآداب النصيحة. هم من لم يقبل النصيحة فيجرح من يستحق الجرح، فينصح من يستحق النصح ويجرح من يستحق الجرح. فهذا هو الصراط المستقيم والفصاص القاطع القويم الذي لا وجاج فيه وليس فيه حيف ولا ظلم، بل ينزل الناس منزلتهم تعديلا وتجريحا. فكما طبق أسلافنا من أئمة الحديث ونقاده قاعدة أو قواعد في الرواة، فإن هذه القواعد المحكمة المدينة أيضا تطبق في الدعاة. هؤلاء طبقوها على الرواة وهذا طبقوها على الدعاة، وهي قواعد واحدة محكمة اتفق عليها أئمة الحديث. لكن مع الأسف الشديد صارت هذه القواعد السلفية المتينة في المحك وتوصف بالإجمال، وربما البعض صار ينكرها أو يعتقد أنها صالحة في زمن الرواية فقط، وتستبدل بمثل هذه القواعد، علما أن هذه القواعد حفظت بها السنة كما حفظت بها عقيدة أهل السنة، حفظت بها السنة وتحفظ وحفظت بها عقيدة أهل السنة. وصدق ابن مبارك لما قال: لولا أهل المحابر لخبطت الزنادقة على المنابر، يعني أئمة الحديث، لولا أئمة الحديث لالتبس الحق، وما ميز الناس بين صحيح السنة وضعيفها وبين سليمها وسقيمها. ولولا أئمة السنة، أئمة السنة بينوا أحوال الناس لما عرفوا، ولا ربما رأيت أكثرهم على دين الجهمية أو على دين المعتزلة أو نحو ذلك. لكن الله عز وجل حفظ السنة بأئمة السنة كما حفظ عقيدة السنة ومنهج أهل السنة بأئمة السنة وأهل السنة. فهذه الطريقة السلفية محفوظة بحفظ الله عز وجل، لكن أن تستبدل بمثل تلك القواعد وتروج في الساحة الدعوية وتستغل لضرب الدعوة السلفية وتشكيك في مصداقيتها والسعي لإسقاطها، هيهات هيهات. فقد رام قبلهم الكثير ثم كان مآلهم إلى مزبلة التاريخ. وإلى أين الطاعنون في الإمام أحمد؟ بقي أحمد جبلا أشما راسخا، وأين مناوئوه؟ وأين المناوئون الشخص ابن تيمية؟ سعوا لإسقاطه وتشويه سمعته واتهموه بما ليس فيه، قالوا هذا يخرق الإجماع، وقال هذا ينازع السلطان، وقالوا تشويها لسمعته سعيا لإسقاطه، حتى مات في السجن. لكن جعل الله له لسان ذكر في الآخرين، ولا يذكر ابن تيمية إلا مقرونا بقولهم شيخ الإسلام حتى عند المخالفين، ولا يقرن اسم أحمد إلا بكلمة الإمام، الإمام أحمد، كما قال الشيخ ابن تيمية، قال خذله العلماء والأمراء والسلاطين وعامة الناس خذلوه، وقفوا الأربعة في وجه دولة المعتزلة أربعة، أحمد والبويطي واثنين نسيتهم يعني أربعة، البويطي وصاحبه ماتوا تحت التعذيب، ونجا أحمد وصاحبه من أربعة، وأقام الله عز وجل بهم دولة أهل السنة وعقيدة أهل السنة، وخمد وكسر شوكة أهل البدع والأهواء، كما قال بعض السلف: إن الله نصر الدين أيام الردة بأبي بكر، ونصر السنة في أيام المحنة بالإمام أحمد. فالمقصود أن هذه القواعد السلفية هي التي تحمي المنهج السلفي وتميز بين الدخلاء وبين يعني الصادقين، تميز بين من تلبس بما ليس من دخل فيها من ليس منها، وبين الصادقين الواضحين الثابتين. وهكذا كلما تحدث فتنة لا تجد يعني رؤوسا تينة وحان قطافها، وتروج لمثل هذه الأفكار وتروج لمثل هذه القواعد، حتى إنهم لجنوا على المنهج السلفي ورموه من قوس واحد، حتى صاروا يتحالفون مع كل نائب ومع كل مخالف، كما هي منهج أهل التمييع، وإن رمى بعضهم أن ينكره لكنه واقع لا ينكر، وما كان واقعا والواقع ليس له دافع، الواقع ليس له دافع، تجدهم يتحالفون مع كل نائب، لكن على السلفيين شداد وألسنتهم حداد، ويرضون عن الجميع، يرضون عن الكل، وإن كان الكل يرضيه، هم يرضون الكل ويصردون الكل، والكل يرضون لا يرضى به، بل يرضون بالكل إلا السلفيين، لا يرضون بالسلفيين ويرمونه بالحدادية وبالألقاب الشنيعة، منهج الوحش، حداديات، المسقطون، دعاة الغولات، وهو إلى خيره قصد تشويه سمعتهم. وسبق أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى من علامة أهل البدع وقعة أهل الأثر، إذا رأيت أحدا ينال من أهل الأثر، ينال من أهل السنة، فاتهمه في منهجه، كما قال أحمد، إذا رأيت أحدا يطعن في مالك فاتهمه في دينه، وهكذا قيل في أحمد، إذا رأيت أحدا يطعن في أحمد فاتهمه في ديانته، وكان يقال حب الإمام أحمد من السنة، وهذا من باب التعبير، ليس من باب التخصيص، إنما هو من باب التمثيل. وإلى فالقاعدة عامة، إذا رأيت أحد يحب إماما أئمة السنة أو شيخا من شيوخ السنة أو علما من علماء السنة فهو علامة على بدعوته وسلامة منهجه، وإذا رأيت أحد ينال من أئمة السنة كمالك والشافعي والحمادين والسفيانين وابن معين وغير أئمة السنة فاتهموا في دينه. وهكذا إذا رأيت أحدا ينال من الألباني أو من منباز أو من العثيمين أو من رابية وغير أئمة السنة فاتهموا في منهجه. وإذا رأيت أحدا يحبه ويعظمه ويعرف مكانته ومنزلته ورتبتهم فعلم أنه على خير وعلى السنة، فهذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة مضطردة. أما رمي السلفيين بالألفاظ الشنيعة فهم ألصقوا به وألفا أولى به، فما رمى السلفيين بالحدادية فهو الحدادي، كما قال الشيخ ربيع، قال هم الحدادية، فهو إما هو الحدادي أو لا يعرف من الحدادية، وإما يجهل أصول السلفية، كما أن من ينافح المميعين فإما مميع وإما لا يعرف منهج التمييع، فالسلفيون منهج واضح، والحمد لله انظروا إلى أحوال مواقفهم، لم يتلونوا ولم يبدلوا تبديلا، في كل فتنة مرت بها دعوة السلفية تجدهم ثابتين على آرائهم وعلى مواقفهم، صادقين في ذلك. والقاعدة أيضا المضطردة ما ذكرها السلف كحذيفة ابن اليمان وغيره، قال الضلالة كل الضلالة، أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، هذه حقيقة الضلالة. إذا أردت أن تميز بين الصادق الثابت وبين المتلون المنحرف الضال فطبق هذه القاعدة، ضح في هذا الميزان أو أدخل في هذا القالب. إذا رأيت رجلا ينكر ما كان يعرف بالأمس ويعرف ما كان ينكره اليوم فاعلم أنه متلون، وإياك والتلون في الدين، فاعلم أنه متلون متذبذب. وإذا رأيت رجلا ينكر ما كان ينكر بالأمس ويعرف ما كان يعرفه فاعلم أنه ثابت، لم يتغير ولم يتبدل. مع كثرة الفتن وكثرة الشبهات وكثرة الأهواء فبقي ثابتا. فهذا الشد أزره واتبع أثره فإنه على هدى بإذن الله عز وجل. فهذا هو المقياس. والحاصل لا بد أن تنتبهوا أن دعوتكم في المحك وكثر عليها الخصوم وتكالبوا ورموها من قوس واحد قصد إبعادها من الساحة الدعوية واستبدالها ممن يدرج في كل وكر من جماعة التمييع والتضييع. ولا شك أحد ارتضع من سدي السلفية وتقيد بأصولها وفهمها فهما سليما يعلم أن هذه الجماعة التمييع من أظلم الجماعات وأفسدها، لأن هذه الجماعة ترضى بالجميع والجميع لا يرتضي بها. خذ مثالا ذلك السرور لا يرضى بالتمييع ولا بالمميع، ويرى أن المميع لم ينصره فلا يرضى بالمميع، كما أن التكفيري والخارجي والإخواني وأمثالهم لا يرضون بالمميع، بينما المميع ترى يرضى بالسرور ويشيخ ويرضى بالإخواني ويرضى بالحزب ويرضى بالجميع. فمن إذن الأخطر؟ من الأخطر السلفي؟ أخطر هذا الذي يتضاهى بمظهر الدين والرفق وهو السم في عسل السلفية وخنجر في ظهرها. ثم هناك أمر مهم جدا لابد من التنبيه عليه، لأن البعض من يسعى لتدبيسه، ولا شك أن كشف التدبيسات وكشف الشبهات من أولى الأولويات. يظن البعض أن ما يقع بين الخلاف بين هذه الجماعات هو خلاف فتنة دون تحديد المفهوم الشرعي الصحيح للفتنة. الفتنة هو ما يقع بين المسلمين من الاقتتال بسبب دنيوي، من أرض بسبب أرض أو مال أو جاء ونحو ذلك. أما إذا وقع اقتتال بين المسلمين فيما بينهم بسبب دين بسبب عقيدة فليس بفتنة. ولهذا اتفق العلماء على أن ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما هو قتال فتنة، ولهذا اعتزل الصحابة هذه الفتنة. إلا لما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه واستحضروا قوله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتل الفئة الباغية، علموا أن عليا كان هو على الحق وهو على الصواب. لكن القتال الذي وقع بين المسلمين وبين الخوارج لم يعدوا قتال فتنة، لم يعدوا قتال فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وحث ورغب وندب على قتلهم في قتلهم. أمر بقتلهم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا آت، وقال اقتلوهم فإن من قتلهم فإن له أجر عند الله عز وجل. فما وقع بين المسلمين وبين الخوارج لم يقل أحد إنه قتال الفتنة، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم لقتالهم. ولما قتل علي بن أبي طالب وافقه كل الصحابة دون استثناء، فهو إجماع سكوت وهو حجة، إلا أن وقع الخلاف معه لما حرقهم بالنار، لما حرقهم بالنار فخلف ابن عباس وقال أما قتلهم أو قتالهم فذكر بحديث في وجوب قتالهم، قام إحراقك بالنار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فخلفوا في مسألة إحراقه بالنار. حتى إنه يعني علي رضي الله عنه لما لم يسب ذراريهم ونساءهم ولم يغنم أموالهم استبدل بهذا أنه لم يكفرهم، لأن وقع خلاف بين أهل السنة في تكفير الخوارج، فذهب بعضهم إلى تكفيرهم. ومن المعاصرين من جنح إلى هذا القول الشيخ بن باز، كان يرى أنهم كفار واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين. لكن الصحيح أنهم ليسوا بكفار بدليل إجماع الصحابة، فإن علي رضي الله عنه لم يسب ذراريهم ونساءهم ولم يغنم أموالهم لما رجع ونزع قالوا أليسوا بكفار؟ قال من الكفر فروا، وهذا إجماع الصحابة وهو متعين الأخذ به. وهم أدرى بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. الحاصل أنه لم يكفرهم، ومع ذلك أوجبوا قتالهم. إذن هم مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، كما هو مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم ما ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتال الخوارج ليس بقتال فتنة، بل هو قتال مشروع مرغوب فيه. كذلك الخلاف بين السلفيين وبين الصروريين، أو بين السلفيين وبين الحزبيين، أو بين السلفيين وبين التكفيريين، أو بين السلفيين وبين المبجعين، ليس خلاف فتنة، لأن الحق واحد لا يتعدد. الخلاف بين السلفيين نعم فتنة، إذا كان خلاف بين السلفيين أفضى إلى التنابس والتراشق والتباعد فهذا نقول فتنة. كان يختلفون مثلا في تطبيق النصوص أو بعض النصوص وكل يطبقها حسب فهمه، أدى هذا التطبيق إلى الخلاف والتشاجر. أو ربما يختلفون في رجل واحد بين جرح وتعديل، هذا يجرح وهذا يعدله فيشوف خلاف بينهم، هذا فتنة. أما ما يقع بين السلف وبين الجماعة فليس بفتنة، لأن هذا خلاف جوهري، خلاف منهجي، خلاف عقائدي، لا يعتبر فتنة. بل واجب على هؤلاء المخالفين أن يرجعوا إلى الحق وأن يتبعوا الحق وأن يتوبوا مما عليهم من الباطل، فإن لم يرجعوا ولم يتوبوا فهنا نقض عليهم، مش نقض أنا متفليهم، لكن نحكم عليهم بأنهم مخالفون، أنهم تركوا من هذا السلف، نحكم عليهم أنهم سروريون أو أنهم إخوان أو أنهم تكفيريون أو أنهم مميع حسب الوصف الذي تلبسوا به. فإن أهل السنة كانوا يصفون الرجل بحسب ما تلبس به من البدعة أو من الأهواء، وإن وافق أهل السنة في بعض عقائد أهل السنة. ألا ترى أن الكلابيسي كان إماما وكان يلقب بشيخ الإسلام، وصف بأنه الأصول الفقيه، وكان مع الإمام أحمد، لكن لما جاء بعقيدة لفظية واحدة فقط نسب إليها ولم ينظر إلى بقية اعتقاده الموافق لأهل السنة، لم ينظر إلى ذلك. فمجرد تلبسه بهذا الأصل نسب إليه. ألا ترى أن في كتب الجرح والتعديل وفي كتب الطبقات والسير، بل ها في كتب أهل السنة، أنهم يوصفون الرجل بحسب ما تلبس من البدعة بقطع النظر عن بقية اعتقاده، وإن وافق مذهب أهل السنة والجماعة فترى بعض العبارات كانت تجرى لألسنته، يقول لك فيه تشيع كان يرى السيف، فيه إرجاء كان يرى الخروج. هذه العبارة جرت على ألسنة أهل السنة، وصفوا بها من تلبس ببدعة من البدع أو أخذ بأصل من أصول أهل الأهواء فنصبوه إليه. هذا عبد الرزاق صاحب المصنف الكتاب الضخم، كتاب في الأحاديث والآثار، من أجل كتب الحديث، وقرينه ونظيره مصنف ابن أبي شيبة. عندك مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. فعبد الرزاق كان أئمة الحديث وهو ثقة عندهم، وكتابه تلقي بالقبول، وهو من مصادر السنة المعتمدة. هذا عبد الرزاق كان يرى أن عليا أولى بالإمامة من عثمان، قدم عليا رضي الله عنه في الإمامة في الخلافة على عثمان، فكان يرى ترتيب الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، مع العلم أن عقيدة أهل السنة هو ترتيب الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع الصحابة، هذا بإجماع الصحابة. الرجل لم يقدم عليا على الشيخين أبي بكر وعمر، لا في المفاضلة ولا في الخلافة، ولم يقدم علي على عثمان في المفاضلة، قدمه في ماذا؟ في الخلافة، كان يراها. ومع ذلك مع ذلك رمي بالتشيع، وقيل عنه الشيعي، رمي بالتشيع لمجرد مفاض تفضيل علي على عثمان في الخلافة، فلم ينظر إلى بقية معتقده، بل لما قال بها الأصل نصب إليه. هكذا كان مذهب أهل السنة، فمن قال بالتمييع يصب إلى التمييع، ومن احتج بالقواعد الفاسدة يصب إليها، والواجب عليه أن يتوب يرجع ولا يبحث عن المبررات، لأن المبررات سهلة جدا، لأن بعض المبررات تحتاج إلى تبرير، هو مبرر يحتاج إلى تبرير. ومن أهم من أعظم التبرير إنسان أن يعترف بخطائه ويرجع، لأن باب التوبة مفتوح، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال عمر، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. رحم الله الأذان، مبارك الله. نكتفي بهذا، كان إجابتي أكثر، لكن نكتفي بهذا القدر، على أمل أن نلتقي في فرصة أخرى. مبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حضوركم وصبركم علينا. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك.
انا نعم بصدق
صليوا هنا ان شاء الله.
بس في فائده سمعت مره الشيخ الالباني، وهذه تفيدكم ايضا، الفريق قال كان الامام احمد الشيخ الالباني ومذكر مصدر في ثقتنا فيه اللي طلع على كتب الحديث والتراث، قال كان احمد اذا جاءه الضيوف يجمع به في بيته، فكانوا كان يرى من أسباب التي ترخص من ترك الجماعة إذا اجتمع الضيوف في البيت، لأنه كان يرى حرجا لا يخرج بالضيوف يرجع من البيت، صح في حرج يجاء لك ضيوف تديهم تعطرتهم، فيرى يجوز من ترك الجماعة لدفع الحرج، ولا شك هذا إذا حرج أخرج هكذا كما رأى ممكن في أشد حرج، فنصلي ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.